السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده واجبات ومأمورات يجب عليهم أن يقوموا بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا أوامر كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكون للوجوب والإلزام. فالواجب على العبد أن يأتي بها ما استطاع. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما أمر الله عز وجل به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودلت الأدلة على أنه للإلزام والوجوب، كان لزاما على العبد أن يأتي به إلا من عذر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلمون، هذه المأمورات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده هي أحب وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. ليس لأنها مأمورات يكون العبد قد أتى بها من دون أن تكون محبوبة أو مثابا عليها، بل إن فيها الثواب العظيم وإن عليها الأجر العميم. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. إن كثيرا من المسلمين اليوم لسان حالهم أن ما يأتون به من النوافل والمستحبات هي عندهم أعظم من الواجبات، فتجد أحدهم إذا صام يوم النافلة انشرح صدره وقويت نفسه في طاعة الله ورجى ثواب الله عز وجل، وذلك شيء مطلوب محبوب، لكنه لا يلحظ أن ما يأتي به من الواجبات أعظم أجرا وأثرا على نفسه وعلى حياته. وفي هذا يقول رب العزة في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تأمل يا عبد الله هذا الذي دل عليه الحديث القدسي من كلام الله، وهو الذي يدل عليه النظر الصحيح. فإن الواجبات أعلى رتبة، ومن أتى بالمستحبات وترك الواجبات أثم وضاع حظه وحرم وربما خسر، إن كان ما تركه من الواجبات كتوحيد الله عز وجل أو كإقامة الصلاة. فيا أيها الناس، نضع الأمور مواضعها ونتقرب إلى الله عز وجل بأحب ما يطلبه أو بأحب شيء إليه، بأحب شيء إليه وهو الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله ما افترضه على عباده، فأحب شيء إلى الله إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. أحب شيء إلى الله أن يقيم العبد عبادة الله خالصة لوجه الله، لا يريد بها رياء ولا سمعة، ولا يصرف عبادة لغير الله، لا إلى القبور ولا إلى من يدعون بالأولياء، وليسوا لله بأولياء، بل ولو كانوا أولياء ما جاز أن تذبح لهم الذبائح ولا أن تصرف لهم العبادات. هذا هو أعظم شيء، وبعده إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج البيت. هذه هي أركان الإسلام التي يصير العبد بها مسلما كما أمره الله سبحانه وتعالى. ومما أمر الله عز وجل به شهود الصلوات في المساجد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، وتربية الأبناء على ما يرضي الله. كل هذا من المأمورات التي يحبها الله ويجزي عليها الجزاء العظيم. والنوافل إنما هي مكملات لهذه الفرائض والواجبات، النوافل مكملات. ولهذا قال في الحديث نفسه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. حديث عظيم والله. بعد ذكر الفضائل في تمام الواجبات والإتيان بها، ذكر رب العزة النوافل التي هي مكملات ومتممات، والتي هي راحة السابقين والمقربين. فإن الناس يوم القيامة أزواج ثلاثة، أصناف ثلاثة: المقربون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. فأما المقربون فإنهم الذين أتوا بالفرائض كما أمر الله، وسارعوا في النوافل طاعة لله وابتغاء مرضاته. أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، واستزادوا من النوافل المستحبات، بل وتركوا المكروهات وما يضرهم في دينهم أو دنياهم. هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم أصحاب الفردوس الأعلى الذين يكرمهم الله عز وجل بكرامته. وأصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة قصروا عن أن يبلغوا مراتب السابقين المقربين، وذلك لأنهم أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وليس عندهم من كثرة النوافل وعظيم التصديق ومن ترك المكروهات وما يضر في الدين والدنيا وما يضر في الدنيا والآخرة، ليس عندهم ما عند السابقين المقربين، فقصرت رتبتهم قليلا عن السابقين المقربين، وهم في خير وإلى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ما دام على الإيمان والإسلام والطاعة والتقوى والعمل بما وجب وترك ما حرم فهو إلى خير. وإن ضعف إيمانه قليلا، أو ترك بعض النوافل، أو اقتحم بعض المكروهات، فهو لا زال عنده الإسلام والإيمان ولكنه مقصر. فيا أيها الناس، هذه النوافل التي نقصر فيها، لو تدرون عظم أثرها على العبد في الدنيا والآخرة لعلمتم شيئا عظيما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على قبر دفن حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون، يزيدهما هذا في عمله، ويشير إلى صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم. سبحان الله. هذا الذي دفن لو رجع إلى الدنيا وتمنى أن يرجع إليها ليعمل شيئا واحدا ثم يعود إلى قبره لتمنى أن يرجع ليزيد في عمله ركعتين خفيفتين مما تحقرون وتنفلون، أي من النوافل التي يفرط فيها كثير من الناس، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم، فضل عظيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وهما ركعتان خفيفتان من النوافل، بل إنهما من أخف النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. كان إذا قام من الليل يقوم طويلا جدا، وإذا صلى ركعتي الفجر الركعتين قبل صلاة الفجر قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وجاء أنه قرأ في الأولى بآية من البقرة وفي الثانية بآية من البقرة أو من آل عمران. إذن هما ركعتان خفيفتان. ماذا قال عنهما عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وما كان على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في نوافل الذكر: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نوافل الذكر. وهكذا في نوافل الصدقات، وهكذا في الحج والعمرة، وهكذا في نوافل الصلاة، وهكذا في طاعة الله عز وجل. هذه النوافل تنفعك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم تميم الداري وأبو هريرة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة. هذه الصلاة التي هي فلاح المؤمنين في الدنيا ويوم الدين، أول ما يحاسب عليه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يتمها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل بها فريضته. فإن وجدوا من التطوع ما يكمل بها فريضته فقد أفلح، وإن لم يجدوا ما يكمل به فرائضه فقد حرم وخاب وندم. انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل بها فريضته. فيا أيها المقصرون في النوافل والرواتب، ويا أيها المقصرون في نوافل الصلوات عقب الصلوات أو قبل الصلوات، من صلى لله عز وجل 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ما الذي يحجزك ويمنعك من أن تصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين، وقبل الظهر ركعتين أو أربعة، وبعد الظهر ركعتين أو أربعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وتصلي بين الأذان والإقامة ما تشاء إذا شئت، وتصلي الضحى ولو تصلي ركعتين، وتقوم من الليل ولو تقوم بثلاث ركعات، فإن لم تجد فإن لم يكن فبركعة توتر بها. ما الذي يمنعك عن صلاة ركعتين بعد الوضوء؟ ما الذي يمنعك عن صلاة ركعتين بعد الجمعة؟ وانظر إلى جمهور المصلين إذا صلوا الجمعة، تجدهم سراعا إلى الأبواب لا يحافظ على ركعتين بعد الجمعة إلا القليل، وأكثرهم بعد الصلاة إلى الأبواب، وكأنهم لم يكونوا في طاعة وعبادة وذكر وراحة وطمأنينة، يتسارعون ويتركون ركعتين مما يحقرون من نوافل العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيها. كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فإذا شئت صليت ركعتين في المسجد أو في البيت، وإذا شئت صليت أربعة في المسجد أو في البيت. فيا أيها الناس، هذه النوافل تكمل الصلاة، تكمل العبادات. وفي حديث أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له فيها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. هكذا هي الصلاة عند كثير من الناس. من منا يصلي الصلاة فتكتب له تامة إلا من رحم الله، نشرد في الصلاة، يأتي الشيطان فيمني ويهني ويذكر الناس في صلاتهم بما لم يكونوا يذكرونه، يقصر أحدنا في أذكار الصلاة في ركوعه في سجوده، فأما الذي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود فلا صلاة له، يقصر أحدنا في الطمأنينة فيأتي بأقل ما يكون منها. من الذي يأتي بالصلاة كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نحن مقصرون يا عباد الله، فلنتم الفرائض بالنوافل كي تتم النوافل ما نقص عنا من الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم الزكاة كذلك، ثم سائر الأعمال كذلك. ليس هذا خاصا بالصلاة أنه ينظر إلى النوافل المتممة للفرائض، بل الزكاة، من قصر في زكاة الفرض جبرها ما يؤديه من صدقة النفل، ومن قصر في حج الفرض جبره ما يأتيه من حج النفل، وهكذا في كل شيء فيه نفل وفرض. فيا عباد الله، نتقي الله سبحانه وتعالى ونغتنم ما دامت أرواحنا في أجسادنا، فإن الروح إذا فارقت الجسد ذهب العمل وبقي الحساب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطاعات من الواجبات والنوافل تكون أيضا في الصيام. ونحن في شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من أيامه، فما كان يصوم شهرا أكثر منه من شعبان بعد رمضان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والصوم في هذا الشهر له فضل، ونوافل الصوم قبل منتصفه وبعد منتصفه لها فضل. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فإنه حديث معلل، ومما يرشد إلى إعلاله أو إلى نسخه على القول الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان عليه صوم فليصمه. فقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم قبل 3 أيام منه أو 5 أيام منه، وهذا فيه دليل على جواز الصيام بعد منتصف شعبان. وإن من النوافل أن يصوم الإنسان الاثنين والخميس، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، 13، 14، 15، هذه مستحبات ونوافل. وبعض الناس ينشط لذلك في شعبان وربما لم ينشط في غير شعبان، فإذا لم يكن قصده التخصيص لهذه الأيام بالصيام وإنما وافق نشاطا عنده فصامها غير قاصد لتخصيصها فلا حرج عليه، لأنه عمل صالح حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان كثيرا. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصيام فإنه محدث، وهو ما يسمى عند الناس بالشعبانية، وهذا يجعلنا ننتبه إلى أمر مهم، وهو الفرق بين النوافل المشروعة وبين البدع المحدثة الممنوعة. فهناك نوافل مشروعة وهي ما أشرنا إليها، وهناك بدع محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، كتخصيص يوم بالقيام أو بالصيام. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخص الجمعة بشيء من ذلك، فقال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام، ولا ليلتها بقيام من دون الليالي. إذا كان هذا في يوم الجمعة التي هي أفضل أيام الأسبوع، فكذلك الحال في من خص يوما بعينه فقصد صيامه أو قصد قيام ليلته، فإن هذا من البدع المحدثة. كيف إذا اجتمع مع ذلك اجتماع الناس في مولد أو غيره، فإن الأمر يزداد إحداثا بعد إحداث وبدعة مع أخرى. كيف إذا كان بعض الناس يصلي في تلك الليلة بما يسمى بصلاة الرغائب المكذوبة الموضوعة على نبينا صلى الله عليه وسلم، التي ما أحدثت إلا بعد 400 من الهجرة، بعد 4 قرون من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المحدثات أيضا. ومما يفعله الناس في ليلة النصف من شعبان مما لا دليل عليه تخصيصهم زيارة المقابر فيها، أو تخصيصهم هذا اليوم بلبس ثياب أو بنحو ذلك، أو ما أشبه هذا مما هو منتشر بين الناس، فكل هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، إنما أعياد المسلمين التي يتجملون بها هي عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة من كل أسبوع. فيا أيها الناس، علينا أن نحرص على الاقتصاد في السنة، وأن نحذر مما يمليه الشيطان من البدع والمحدثات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما ننبه عليه المسلمين حفظهم الله والمصلين، أن من أراد أن يصلي السنة فإنه إذا قرأ الأذكار بعد صلاة الفريضة جاز له أن يصلي السنة في المكان الذي هو فيه. أما إذا قام بعد سلامه مباشرة لأداء السنة فإنه ينتقل إلى مكان آخر ليصلي السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول معاوية رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فإذا أراد أن يصلي السنة بعد الفرض مباشرة فينتقل، أما إذا كان قد تكلم قليلا أو أتى ببعض الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في صلاته فإنه لا حرج عليه أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وليس بلازم عليه أن يفعل ما يفعله بعض الناس من أنه إذا قام ليصلي السنة يقول للذي بجواره: ارجع مكاني وأنا أصلي مكانك. هذا إنما يكون إذا أراد أن يصلي بعد السلام مباشرة، أما إذا كان قد قرأ الأذكار فله أن يصلي في مكانه، فإن هذا واسع ما دام أنه قد تكلم بذكر أو نحوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته في شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن على إقبال على الله سبحانه. فإن العبادة في شعبان كالنفل لرمضان، العبادة في شعبان كالنفل المتقدم على رمضان، والعبادة والصوم في شوال كالنفل المتأخر عن رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.